الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة العبادة والتوحيد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة الاتباع والتجريد. أما بعد، فهذا هو البرنامج الخامس من برامج الدعوة والإرشاد.
سبق أما بعد برامج فهذا هو البرنامج الخامس من برامج الدعوة والإرشاد. سبق أما بعد برامج فهذا هو البرنامج الخامس من برامج الدعوة والإرشاد.
فاتحة دروس برنامج منتخب الأبواب والفصول. وهذا البرنامج فكرته هي إفراد فصول منتخبة من أصول منتجبة، ومنبعها المطولات التي تضيق الأوقات عن قراءتها أو إقرائها، ولا يرتفع إليها إلا العصبة أولو القوة وقليل ما هم، وحقيق بمن اتقى إليها أن يستخرج من طياتها ما يقصر طريق الطلب ويمد التحصيل من الأبواب والفصول المحررة النفيسة، ولا سيما ما يوجد في غير مظنته. ويعلم بما مضى أن عمد العلوم والفنون من المصور والأصول. أحد الجهاز من هذه يبعد عنا. يعلم بما مضى أن عمد العلوم والفصول من المتون أنها ليست محلا للإقراء في هذا البرنامج، فلا يقرأ فيه مثلا كتاب الطهارة. في واحد من أجهزة التسجيل، فلا يقرأ مثلا كتاب الطهارة من عمدة الأحكام، ولا باب الثلث من الرحبية، ولا باب العام من مرتقى الوصول وهلما جرى. وغاية هذا البرنامج هو توجيه الأنظار إلى نخب علمية تختار من بطون المطولات، وفي ذلك تحبيب لسرد المطولات وكسر لحاجز الرهبة منها، وزيادة حظ المتعلمين من حصيلة الفقه في الدين. وزمن برنامج منتخب الأبواب والفصول هو 4 أيام في كل عام بإذن الله، تكون في طليعة الفصل الدراسي الثاني، تقرأ فيه الأبواب والفصول المنتخبات عقب صلاة المغرب والعشاء، ويبدأ الدرس بعد 35 دقيقة من أذان المغرب، ويستمر لا يفصل بينه إلا أداء صلاة العشاء. وسبيل الاستفادة من البرنامج يقال فيه ما تقدم قوله في البرنامج المشاكلة له، من العناية بحضور الدرس بقلب حاضر، وتعليق الفوائد، ومراجعة تلك الفوائد الموجودة في الكتاب نفسه أو المنثورة في تعاليقه إذا رجع الإنسان إلى دار إقامته، فيتحفظ تلك الفوائد التي قيدها ويرصدها برقم الصفحة في صدر الأوراق البيضاء في مذكرته أو كتابه. وإذا أحب أن يضع إشارة أثناء قراءة الكتاب إلى تلك الفوائد فهو مما يسهل عليه اقتناصها بعد ذلك. أما كيفية إدارة الدرس، فقبل الشروع في قراءة كل كتاب نقدم بإذن الله ذكر مقدمتين نافعتين: الأولى تتضمن التعريف بالمصنف، والثانية تتضمن التعريف بالمصنف، ونقتصر على منهج محدد تعرف خبره من أول درس، ومنفعة ذلك عظيمة كما سبق، إذ معرفة قدر المقروء مصنفا ومصنفا مما يزيد الرغبة فيه، ويعلق على المقروء بألطف إشارة وأخصر عبارة، فإن الأمر كما قال الوزير بن هبيرة رحمه الله تعالى في كتاب الإفصاح: إن من آفة التعليم إكثاره، بحيث تعجز القلوب أن تعيه، يعني أن تفهمه، فإذا أكثر على القلب إلقاء المعلومات فإنها تكل عن فهمها ودركها. ولهذا فإن التعليم غايته إيصال الخلق إلى أمر الشارع، وليس غايته أن يشهد المعلم الخلق محفوظه ومفهومه، فإنه إذا دار مع هذه الغاية أضر بالمتعلمين كما سيأتي في درس هذه الليلة. وفاتحة هذه الدروس هي فصول منتخبة من كتاب الذريعة إلى مكارم الشريعة لأبي القاسم الأصفهاني رحمه الله تعالى. وهذه الفصول تدور رحاها حول العلم والتعليم، وهي فصولة عظيمة النفع جليلة القدر منطوية في ثنايا هذا الكتاب، يغفل عنها أكثر الناس لقلة اطلاعهم على المطولات أو سبق الوهم إلى أذهانهم بأن مثل هذا الكتاب لا يدخر فيه مثل هذه النفائس. إذا علم هذا فإن نقول مستعينين بالله سبحانه وتعالى في تقدمة درس الفصول المنتخبة من كتاب الذريعة: المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ستة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه هو الحسين، هو الشيخ العلامة الحسين بن محمد ابن المفضل الأصبهاني، وقيل الحسين بن المفضل ابن محمد، وقيل الحسين ابن الفضل، وقيل المفضل بن محمد، في أقوال أربعة أشهرها الأول، فقد حكاه جماعة من القدماء منهم الذهبي والصفدي رحمهم الله، ويقنى بأبي القاسم ويلقب بالراغب الأصفهاني، ويجوز في الأصفهاني أن تكون بالفاء ويجوز أن تكون بالباء لأنها أعجمية عربت فاستحالت لهذين الحرفين المتقارب مخرجهما. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد في مستهل رجب سنة 43 بعد 400 كما وجده الأستاذ عدنان الجوهرجي في طرة نسخة خطية من كتاب مفردات القرآن كتبت سنة 49، يقال إنها بخط الراغب نفسه محفوظة في مكتبة الأستاذ محمد لطفي الخطيب في دمشق، وهذه فائدة لم تشتمل عليها الكتب التي ترجمت للراغب الأصفهاني رحمه الله تعالى. المقصد الثالث جمهرة شيوخه، إن خبر حياة أبي القاسم الأصفهاني غابت كثير من معالمه، فلم يذكر في ترجمته أحد من شيوخه. والمقطوع به عند أهل الإسلام أن العلم فيهم لا يؤخذ إلا عن شيخ معلم، ونحن وإن لم نطلع على شيء من ذلك لكننا نجزم بأن قاعدة العلم في هذه الأمة تقتضيه. والمقصد الرابع جمهرة تلاميذه، والقول فيه كسابقه، إن لم يذكر أحد من تلاميذه في كتب التاريخ التي ترجمت له. المقصد الخامس ثبت مصنفاته. صنف أبو القاسم الأصفهاني رحمه الله تعالى كتبا نفيسة تدل على علم جليل، منها المفردات في غريب القرآن وهو أجل كتبه، وجامع التفسير، ومحاضرات الأدباء، وتفصيل النشأتين، وتحصيل السعادتين، والذريعة إلى مكارم الشريعة، وهو كتاب هذا الدرس. المقصد السادس تاريخ وفاته. توفي رحمه الله تعالى في أوائل المئة الخامسة كما قاله السيوطي، وفي ذلك نظر لمن وقف على أخبار متفرقة منثورة في كتبه تدل على أنه قد توفي قبل هذا، إلا أن من ترجمه لم يأتي في ذلك بما يشفي، بل الأمر كما فعل الذهبي رحمه الله تعالى في سير إعلام النبلاء أنه عده في الطبقة الثانية والأربعين، وهي التي وقعت وفيات أصحابها بين سنة 40 و400 وانتهت إلى مشارف سنة 70 و400. وتردد الذهبي رحمه الله تعالى في تعيين سنته، واكتفى بإثباته في هذه الطبقة، وختم قوله بالمشيئة إعلاما بأنه لم يقف على نص قاطع في تعيين وفاة أبي القاسم الأصفهاني رحمه الله تعالى. وهذا العلم مع شهرته بقي كثير من أخباره رحمه الله تعالى، وهذا العلم مع من قرون الأمة خبت فيها نار علم التاريخ والسير، فتجد أعلاما نبلاء وعلماء فضلاء لهم أيد سابقة وفواضل سابقة في العلم والإفادة والنفع، ثم لا تجد شيئا من تراجمهم، بل إنما تتطلب ذلك بالمنقاش لعلك تجد شيئا، فلا تجد إلا حرفا بعد حرف. ومن ذلك عالم السراح مسفر ابن عبد الرحمن الدوسري رحمه الله تعالى، وهو من علماء القرن 13، وكان له أثر عظيم في تلك المنطقة، وكان يختم إقراء الكتب الستة كل سنة يمليها بنفسه مع التعليق عليها. قال تلميذه أحمد الثاني ابن عبد الخالق الحفظي: وقد رأيته وقد جاوز 90 وهو على جلد وقوة في إملاء العلم. وقد توفي رحمه الله تعالى عن 20 و100 سنة عام 1270، ولا توجد ترجمة له أبدا، وإنما هذه أشياء ملتقطة من بعض الأوراق المتفرقة في بعض المكتبات الخاصة. فعظيم أثر هذا العالم في تلك البلاد، وكونه ممن نقل دعوة المجدد محمد بن عبد الوهاب عن طريق بعض تلاميذه مثل عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ وحسين بن حسن بن حسين بن محمد بن عبد الوهاب، وما كان له أثر من في دولة آل العائض، ومع ذلك لا تجد له ترجمة. والمقصود الإعلام بأن كثيرا من التراجم يحتاج فيها الإنسان إلى تعب كثير، ومنها ترجمة الراغب الأصفهاني رحمه الله تعالى، وإنما ذكرت هذا مثلا، وإلا فالعلماء خاصة في القرن الماضي والذي قبله كثر في هذه البلاد وبلاد اليمن وبلاد مصر وغيرها. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف وتنتظم في 6 مقاصد. المقصد الأول تحقيق عنوانه، اسم هذا الكتاب هو الذريعة إلى مكارم الشريعة، والمراد بالذريعة الوسيلة المفضية الموصلة إلى المقصود. المقصد الثاني إثبات نسبته إليه، لا غرو أن هذا الكتاب هو مما خطته يد أبي القاسم أصفهاني وأبدعته قريحته، ويشهد على ذلك تتابع نسخ خطية عدة للكتاب في نسبته إليه دون غيره، كما أن جماعة ممن ترجم لأبي القاسم الأصفهاني ذكروا هذا، ولا نعلم أحدا ادعاه لنفسه ولا ادعي لغيره. فالظاهر من هذه الدلائل أنه مجزوم بنسبته إليه. المقصد الثالث بيان موضوعه، من المعاني المنتظمة الدالة على كمال الشريعة وإحاطة الشارع سبحانه وتعالى بمقاصد صلاح الدارين ما يسمى بمكارم الشريعة، أي محاسنها، وهي ما انتظم فيها من الصفات السابقة الدالة على الرحمة والعلم والحكمة وغيرها من المعاني الشريفة. وسبق أن الذريعة هي الوسيلة الموصلة، وهذا الكتاب هو وسيلة موصلة إلى الوقوف على مكارم الشريعة، وذلك ببيان أحوال الإنسان وأنواع قواه ووجوه كماله ونقصه، فهو دائر حول الخلق الإنساني وما له من خلق. المقصد الرابع ذكر رتبته، يا إخوان إذا صار الإنسان في مجلس الدرس فهو ينشغل بما يلقى إليه، أنا الآن لا أتحدث إلى مجموعكم، أنا أتحدث إلى جميعكم، يعني كل واحد منكم أنا أتكلم إليه، وإذا تكلم إليك إنسان فمن الأدب أن تصغي إليه، ولذلك لا يسوغ أن ينصرف الإنسان إلى غير معلمه، سواء بسؤال قرينه المجالس له أو بالرد على الهواتف الجوالة. ينبغي أن يعقل طالب العلم هذا المعنى، ونحن نعيد ونبدي فيه مرارا، لا لعلمنا بكثافة القلوب في تحصيله ولا عجز النفوس عن بلوغه، ولكن لأن الذكرى تنفع المؤمنين، ولا علم بلا أدب، ولو كانت لك أعظم حافظة وأجود ذهن ولم تكن مؤدبا فإنك لن تكون متعلما. وسيأتي في هذا الكتاب ما يبين هذا الأصل. ولذلك نرى كثيرا من الطلبة يدرسون ولكنهم لا يحصلون لأنهم غير متأدبين، ومن لم يتأدب فإنه لا يستحق أن توضع عنده هذه الأمانة، فإن العلم ميراث الرسالة، وصاحب الرسالة محمد صلى الله عليه وسلم إنما جعل ورثته العلماء، والأمين لا يجعل الوارث إلا أمينا، ورب الأمين لا يرضى بأن تجعل الجوهرة في المزبلة، فينبغي أن يؤدب الإنسان نفسه على الآداب الكاملة في تحصيل العلم حتى يحصله، وإن لم يكن مؤدبا فإنه لا يتعنى. والأمر كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، قال الأدب حسن الأدب عنوان فلاح سعادة المرء وفلاحه، وسوء الأدب عنوان بوار المرء وخساره، أو كلاما هذا معناه في منزلة الأدب من مدارج السالكين. إذا علم هذا فإن هذا المقصد وهو ذكر رتبته. المقصد الرابع، إن هذا الكتاب من محاسن الكتب التي صنفت في بيان أحوال الإنسان وما يعرض له من الضعف والقوة والكمال والنقص وقدرته على الصناعات وإمكان تعاطيه للعلوم والمعارف وتقويم أخلاقه وسلوكه. وقد وجد هذا الكتاب إلى نفوس العلماء الأكابر طريقة، فمنهم من أعاد صياغته واستوفى كثيرا من جمله في كتاب له كالغزالي أبي حامد في كتاب ميزان العمل، فإنه إنما اجتر عبارة أبي القاسم الأصفهاني وقدم وأخر، بحيث تجد نصوصا كثيرة في الكتاب هي من كلام أبي القاسم الأصفهاني، كما أن صورة الكتاب انطبعت منها جمل في كلام أبي الفرج ابن الجوزي في كتاب صيد الخاطر، وكذلك في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وحفيده بالتلمذة أبي الفرج بن رجب في كثير من كتبهم. ولهذا سيجد المطالع للكتاب بعد أن هذه العبارات تردد جملة منها في كتب من ذكرنا من أهل العلم. المقصد الخامس توضيح منهجه. رتبه المصنف رحمه الله تعالى في 7 فصول، كل فصل فيه أبواب كثيرة، مجتهدا في الجمع بين الشريعة والحكمة في الكشف عما أراد من الأحوال الإنسانية والطبائع البشرية في عبارة أدبية فائقة. والمراد بالحكمة المجموعة إلى الشريعة علوم الفلسفة العقلية، وعلوم الفلسفة العقلية قد اجترها جماعة من علماء الإسلام إلى تآليفهم نقلا لها من اليونان وغيرهم، وهم قد شرعوا منها، وأكثرهم لم يستطع أن يباعد نفسه عن آثارها النتنة، فتجد في كلام هؤلاء وعباراتهم مذاهب الفلاسفة في عدة أبواب من الديانة سارية إليهم. ومن هؤلاء أبو حامد الغزالي وابن رشد الحفيد والشهرستاني وآخرون. وفي هذا الكتاب سنرى في مواضع عدة تأثر أبي القاسم الأصفهاني بكلام الفلاسفة دون تمييز له بمنزلته من الشريعة، رغم أنه رحمه الله تعالى اجتهد في ذلك لأنه ليس منسوبا إلى مذهب الفلاسفة، وإنما نسب إلى مذهب الشيعة ولا يصح، كما أنه نسب إلى المعتزلة ولا يصح، والرجل معظم للعقل
كما أنه نسب
مع المتابعة
إلى المعتزلة ولا يصح،
وفي كلامه
والرجل
لعقائد
معظم
الحديث في أبواب وموافقة للأشاعرة في أبواب، والظاهر أنه لفرط ذكائه وقع منه هذا، وقد وقع مثل هذا في أبواب الفقه، فإنه لم ينتحل مذهب أحد من الفقهاء، فلا يقطع أحد بأنه كان حنفيا ولا مالكيا ولا شافعيا ولا حنبليا لوجود أقوال له توافق هذا تارة وهذا تارة وهذا تارة. والذكاء ما لم يوفق صاحبه إلى ذكاء وصاحب سنة يدله على الرشد فإنه يتعثر في مواطن وتزل به القدم. ويشهد على طلبه الجمع بين الدلائل الشرعية وأقوال الحكماء أنه قرن بينهما في أبواب عدة، فهو يذكر أدلة الشرع ويذكر من أقوال الحكماء الفلاسفة شيئا، ويعاب عليه رحمه الله تعالى زيادة على ما سبق من تأثره بالفلسفة أنه يورد أحاديث لا خطام لها ولا زمام، وهذا حظ عامة المشتغلين بالعلوم العقلية، فإنهم يحملهم اشتغالهم على العلوم بالعلوم العقلية إلى التقصير في علوم الشرع، لأن علوم العقل كالحكمة والفلسفة والمنطق والجبر والرياضيات وغيرها تعظم نفس صاحبها فيحمل نفسه على الاشتغال بها دون علوم الشرع، ويظن أنه وصل إلى شيء، وهذا له موضع آخر في بيانه، لكنه أمر مضطرد في طبائع المستغلين بالعلوم العقلية، كما أن كثيرا من المستغلين بالعلوم الشرعية مقصرون فيما ينبغي أخذه من العلوم العقلية. وإذا تقرر هذا فليعلم أن هذه الكتب التي يوجد فيها التأثر بمذاهب الفلاسفة لا ينبغي أن يقرأها طالب العلم في مبادئ طلبه ولا حال التوسط، وإنما يقرأها حال الانتهاء، سواء قرأ ذلك الكتاب على شيخ أو كان يعرض ما يشكل منه على شيخ. وأما قراءته في المبادئ ولو على شيخ أو الاستقلال بالنفس في قراءته فإنه يرجع على صاحبه بالضرر، فإنه لا يعرف منازل القول فيه. المقصد السادس العناية به. لم يحفل هذا الكتاب بكبير عناية سوى طبعه مرات عديدة في نشرات عليلة، وأمثل طبعاته هي الطبعة التي اعتنى بها الدكتور أبو اليزيد العجمي، وهي هذه الطبعة التي اعتمدناها، على أنه يوجد في مواضع منها سوء قراءة للأصل ومواضع أخرى في الحاشية تحتاج إلى تصحيح. ومن جملة ما فارقت به نشرة أبو اليزيد العجمي عن الطبعات الأخرى، وإن كانت نشرة أبي اليزيد هي أفضلها الاعتماد على نسخ قديمة، أنه أسقط تراجم الأبواب في عدها، وينبغي إدراجها نقلا لها من النسخ الأخرى. فأول هذه الأبواب في هذه الأوراق هو الباب 17، وتتتابع الأبواب بعده، فهو يستفتح كل باب بقول الباب كذا في كذا وكذا،
كهذا الأوراق هو الباب 17
في كون العلوم مركوزة،
وتتتابع الأبواب بعده، فهو يستفتح كل باب بقول الباب كذا في
كذلك في
كذا وكذا، كهذا الأوراق هو الباب 17
في كون العلوم مركوزة،
وتتتابع الأبواب بعده، فهو يستفتح كل باب بقول الباب كذا في كذا وكذا، كهذا الأوراق هو الباب 17 في كون العلوم مركوزة، وتتتابع الأبواب بعده،
كالنار في الحجر والنخلة في النوى والذهب في الحجارة وكالماء تحت الأرض، لكن كما أن من الماء ما يجري من غير فعل بشري ومنه ما يعاين تحت الأرض لكن لا يتوصل إليه إلا بدلو وريشا، ومنه ما هو كامل يحتاج باستنباطه إلى حفر وتعب شديد، فإن علي به أدرك إلا بقي غير منتفع به، كذا العلم في نفوس البشر منه ما يوجد من غير تعلم بشري، وذلك حال الأنبياء فإنه تبيض عليهم المعارف من جهة الملأ الأعلى، فمنه ما يوجد بأدنى تعلم، فمنه ما يصوب وجوده كحال أكثر عوام الناس.
قوله رحمه الله تعالى: نفس الإنسان معدن الحكمة والعلوم، وهي مركوزة فيها بالفطرة مجعولة لها بالقوة. مراده بقوله مجعولة لها بالقوة، مجعولة لها بالقوة أي لها الأهلية في إدراك العلوم، فهي قادرة على استخراجها، وهذا هو المراد بالقوة التي توجد في كلام الفقهاء والأصوليين، فالمراد بها الأهلية. ومقصوده أن النفس البشرية قادرة على التعلم، فقد ركزت فيها هذه الطبيعة وصارت فطرة لها، كالنار في الحجر والنخلة في النواة والذهب في الحجارة وكالماء تحت الأرض، فإن الحجر إذا أوري أوقد النار، وكذلك النواة إذا سقيت خرجت النخلة، والحجارة إذا كسرت وجد فيها الذهب، والأرض إذا استنبط من باطنها الماء برز على ظهرها. وهذا حال النفوس البشرية في العلم، فإن العلم موجود فيها غريزة، لكن خروج هذا العلم وظهوره يحتاج إلى أحوال تختلف من إنسان إلى إنسان، فمنه ما يوجد من غير تعلم بشري، وذلك حال الأنبياء، فإن الأنبياء لا يتلقون علومهم من بشر، وإنما يتلقون علومهم من عند حكيم خبير. وقد عبر رحمه الله تعالى عن هذا التلقي بقوله: فإنه تفيض عليهم المعارف من جهة الملأ الأعلى. والتعبير بفيض المعارف من جهة الملأ الأعلى أو المحل الأعلى هي من عبارات الفلاسفة وباطنية المتصوفة، لأنهم لا يعتقدون كون الله سبحانه وتعالى متكلما بحرف وصوت. ومنهم من ينفي الإله أصلا، فهو يرى أن هذه المعارف فاضت من جهة محل أعلى أو ملأ أعلى. فالقائلون بإثبات الصانع وهو الرب يريدون بالملأ الأعلى الملائكة المقربين، وأنهم يلقون إليهم هذه المعارف والعلوم بالفيض دون تكليم. ومنهم الذين ينفون الصانع من الفلاسفة وينكرون وجود الرب سبحانه وتعالى، فإنهم يزعمون أن هذه المعارف تفيض من العقل الفعال وهو أحد العقول العشرة عندهم في دعواهم في وجود المحدثات. والمقصود أن هذه العبارة كيفما قلبت مما ينبغي أن يجتنب. وعلوم الأنبياء هي علوم أوحاها الله سبحانه وتعالى إليهم بطرق الوحي التي سيأتي ذكرها في كلام المصنف. وغير الأنبياء منهم من يسهل عليه التعلم فيتعلم بأدنى وسيلة وأيسر سبيل وتكفيه الإشارة عن العبارة، ومنهم من يصعب عليه التعلم كحال أكثر عوام الناس. نعم.
ولكون العلوم مركوزة في النفوس، قال تعالى: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، إلى قوله: بما فعل المبطلون. فنبه أنهم أقروا أن الله هو الذي يربيهم ويربيهم ويرزقهم ويكملهم من الطفولية، فهذا إقرار نفوسهم كلهم بما ركز في عقولهم. فأما الإقرار باللسان فلم يحصل من كلهم، وكذا المعنى بقوله تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، أي لو اعتبرت أحوالهم لكانت نفوسهم وجوارحهم تنطق بذلك. وعلى هذا قوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها الآية، فبين أن الدين الحنيف وهو المستقيم قد فطر الناس عليه، أي خلقهم خلقهم عالمين به، وأن المعاندين وإن قصدوا تبديله وإزالة الناس عنه لم يقدروا عليه. وعلى ذلك قوله تعالى: صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. فقال تعالى: فيمن قويت فيهم الصبغة والفطرة، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، فسمى ذلك كتابا. وقال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. وأما الشهادة المأخوذة عليهم فالناس فيها ضربان: ضرب أجالوا خواطرهم فيها حتى أدركوا حقائقها فصاروا كمن حملوا الشهادة فنسوها ثم تذكروها. ولذلك قال تعالى في غير موضع: لعلهم يتذكرون. وقال: وليذكر أولو الألباب. فضرب أهملوا أنفسهم ولم يشتغلوا بتذكر ما حملوا من الشهادة، كما قال تعالى: فإذا ذكروا لا يذكرون. فهم في الجهالة يتسكعون. وعلى هذا حثنا الله تعالى على التذكر بقوله: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وافقكم به الآية. وقال: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، أي يسرنا القرآن ليكون سببا تتوصلون به إلى تذكر ما سبق من عهدكم. والتذكر على أبوابه الأول أن يكون في اللسان عن صورة ما حصل في القلب، أن يكون في اللسان عن صورة ما حصل في القلب، والثاني أن يكون في القلب كصورة حصلت عن شيء معهود إما بالبصر أو بالبصيرة أو غيره من المشاعر، والثالث أن يكون عن صورة متضمنة بالفطرة بالإنسان وهو المشار إليه بهذه الآيات. ومن هذا الوجه قال الحكماء: التعلم ليس يجلب إلى الإنسان شيئا من خارج في الحقيقة، وإنما يكشف الغطاء عما حصل في النفس فيبرزه بجلائه، فمثله كمثل الحافر المستنبط الماء من تحت الأرض كالصيقل الذي يبرز الجلاء في المرآة، وهذا ظاهر لمن نظر بعين عقله.
بعدين بين المصنف رحمه الله تعالى أن العلوم مركوزة في النفوس، ذكر دليل ذلك من الكتاب وهو قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا إلى آخر الآية. ففي هذه الآية إقرار الخلق بربوبية الله سبحانه وتعالى وأنهم يعرفونه عز وجل، وهذا الإقرار قد انتظم فيه إثبات ربوبيته سبحانه وتعالى وإثبات ألوهيته وإثبات ما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى. فقوله تعالى ألست بربكم لا يقصد فيها مجرد الربوبية الذي توهمه عبارة المصنف إذ قال أقروا أن الله هو الذي يربيهم ويغذيهم إلى آخره، فإن هذا المعنى ليس مقصورا، فإن هذا اللفظ ليس مقصورا هذا على هذا المعنى، بل الرب في القرآن دال أيضا على كون ذلك الرب مستحقا للعبودية والكمالات التامة في أسمائه وصفاته. وهذا الإقرار من بني آدم دال على أن فطرتهم تشتمل على العلم به سبحانه وتعالى، وإذا اعتبر الإنسان أحوال الخلق ووقائع المخلوقين علوا وسفلا وجد أنها ناطقة حالا أو قالا بوجوده سبحانه وتعالى وربوبيته وألوهيته وكماله التام. وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، أي أن الله سبحانه وتعالى قد طوى في نفوس الخلق فطرة الإقرار به عز وجل. فالدين الحنيف وهو المستقيم هي فطرة قد فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها، فنفوسهم مستكنة على العلم به أي قابلة له. فقول المصنف رحمه الله تعالى أي خلقهم عالمين به، المراد بذلك علما مستكنا لا ظاهرا، والمراد بالعلم المستكن كونهم قابلين للدين إذ ذلك الفطرة، وليس المراد بذلك علمهم بذلك ظاهرا، وإنما المراد أن بواطنهم تنطوي على معرفة الله سبحانه وتعالى بما جعل فيهم من الفطرة، وهذا معنى صبغة الله يعني دين الله وفطرته. وقد قال الله سبحانه وتعالى في حق من قويت فيه الصبغة والفطرة: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. وأصل الكتب الجمع، فقوله كتب في قلوبهم الإيمان يعني جمع في قلوبهم الإيمان، وهذا أكمل الأحوال، فليس الإيمان واقعا في قلوبهم على وجه الإلقاء والطرح فقط، بل هو مجموع قوي، فنفوسهم وقلوبهم مجتمعة على الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وهذا معنى ما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة، يعني على الإقرار بالوحدانية. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن الناس في هذه الشهادة التي هي الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها ضربان اثنان: الأول ضرب أجالوا خواطرهم فأدركوا الحقائق، وضرب والثاني ضرب أهملوها ولم يستغلوا بتذكر ما حملوا من الشهادة. لأن الإنسان كما سبق يولد على الفطرة، وهذا معنى الإشهاد المتقدم في الآية السابقة. وإحياء هذه الشهادة له طريقان، وقد اقتصر المصنف رحمه الله تعالى على طريق واحد، فإن معرفة الله سبحانه وتعالى تنال بطريقين اثنين، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى. الأول طريق الذكر، والثاني طريق الفكر. ومحل الأول هو الآيات الشرعيات، ولذلك أرسل الأنبياء، ومحل الثاني هو الآيات الكونيات، ولذلك أمر الخلق بالنظر فيها. فإن العبد يصل إلى معرفة الله عز وجل وتعظيمه وإجلاله بطريق الذكر، وذلك بما يأتيه من أنباء الرسل عن ربهم سبحانه وتعالى، فتحيي فيه هذه الآية تذكر الشهادة التي جعلت في نفسه وهي الفطرة. أو يمد الإنسان نفسه بالتفكر في المخلوقات من آيات الله الكونية، فتقوى معرفته بربه سبحانه وتعالى، وتستيقظ فيه هذه المعرفة. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى طريق الذكر وحده، وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى طريق الذكر وحده والأولى قرنه بما سبق. ثم ذكر أن التذكر على أضرب، الأول يكون في اللسان عن صورة ما حفر في القلب، فإن الإنسان تحصل له صورة قلبية ثم يظهرها على لسانه فيتذكر ويبرز هذا الذكر بلسانه، كالمؤذن إذا تذكر وقت الصلاة فإن تذكره في الصورة القلبية أبرز ألفاظ الأذان، الله أكبر الله أكبر إلى آخر جمل. والثاني أن يكون بالقلب كصورة عن شيء معهود، إما بالبصر أو بالبصيرة أو غيره من المشاعر، فتكون الصورة المتذكرة محبوسة في القلب، كالواردات القلبية التي تكون في نفوسكم الآن وأنتم لا تتكلمون، فإن هذه صور قلبية تجري عليها تدل على تذكركم لما يلقى إليكم أو غيره بحسب حال الإنسان بحضور قلبه مع ما يلقى إليه أو غيابه. والثالث أن يكون عن صورة متضمنة للفطرة في الإنسان، وهي الشهادة التي طويت في نفس الإنسان من معرفة الله سبحانه وتعالى مما تقدم في الآيات. والمقصود من هذا الباب الإعلام بأن النفس قابلة للعلم، فنفس الإنسان يمكنها التعلم، ولذلك صرح جماعة من السلف بذلك فقالوا إنما العلم بالتعلم، وروي موقوعا ولا يصح، فلا يوجد إنسان لا يمكن أن يتعلم إلا إنسان واحد وهو الذي لا عقل له أي المجنون. وأما من لم يكن مجنونا فإنه يمكنه أن يتعلم، وتعلمه بقدر قواه العقلية في الحفظ والفهم، ولا يمنعه من ذلك فقر ولا كبر، بل الفقير يتعلم وربما بز غيره، والكبير يتعلم وربما تقدم على غيره. وهؤلاء أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا عادة فقراء لم يأتهم الوحي إلا كبارا، قال البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم: وتعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كبارا. فالنفوس قابلة للتعلم، ولا ينتهي الإنسان عن قدرة الحفظ والفهم حتى يموت، إلا أن الناس يغترون بشبهات مشبهة ودعاوى مفلسة تمنعهم من مواصلة طلبهم، فيتعللون بكبر السن وأن الكبير لا يحفظ أو لا يفهم أو أن الفقير لا يقدر على الطلب وغيرها من هذه الشبه، فيحرمون العلم. وقد روى الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في كتاب الجامع عن الفضل بن سعيد بن سلم أن رجلا طلب العلم فعجز عن إدراكه فأراد تركه، فمر بماء ينحدر من رأس جبل على صخرة، فوجد الماء أثر فيها فقال الماء مع لطافته أثر على هذه الصخرة مع كثافتها فطلب العلم فأدرك. والمعنى أن الماء مهما بلغ لطفا فإن العلم ألطف، والصخر مهما بلغ تصلبا وقوة فإن قلب ابن آدم لا يأتي على تلك القوة الصخرية بل هو أضعف منها، فالعلم لشدة لطافته مع حال القلوب لدينها يمكن أن يحصله كل أحد، ولكنه يريد آلة تعين عليه، من أعظمها النية الخالصة والهمة العالية ومعرفة الطريق الموصل إليه، فإنهن إذا جمعنا للمرء حصل الخير الكثير، وإذا حرم المرء هؤلاء فإنه لا يحصل شيئا. وهذا لا يقتصر على النفس البشرية، بل البهائم العجماء إذا علمت تعلمت، كما قال تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. فدلت هذه الآية على معان تتعلق بهذا الموضع، منها أن البهائم العجماء تقبل التعلم فكيف بالنفس البشرية، ومنها أن البهائم العجماء تنال من أثر علم البشر بقدر ما يصرف البشر إليها من التعليم، لأن الله قال تعلمونهن، فالتعليم الذي صدر من البشر كان محسنا حتى أوصل هذه البهائم العجماء إلى العلم والفهم، وكذلك تعليم البشر للبشر إذا كان محسنا متقنا فإنهم يتعلمون، وإذا لم يكن متقنا فإنهم لا يتعلمون. ولذلك يحضر كثير من الطلبة دروسا كثيرة لكنه لا يتعلم، مع كونه متأدبا حريصا ذا همة عالية ونية خالصة، ولكنه يلقى إليه من العلم ما لا تحتمله نفسه ولا يحسن ترتيبه في فؤاده، فعند ذلك يعجز عنه، ويكون الغلط هنا ليس من المتعلم ولكنه من المعلم الذي لم يرعى كيفية إلقاء العلم إليه، ولم يعتبر بقول الله عز وجل تعلمونهن مما علمكم الله، وأن تلك البهائم العجماء ما تعلمت إلا بحسن من علم إياه. ومنها أن هذه العلوم التي تدور في الوجود للبشر وغيرهم أنها مما علمه الله سبحانه وتعالى، وإذا كان الله سبحانه وتعالى هو المتفضل بالتعليم فمن الذي يمنعك منه؟ إذا كان الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده أزمة الأمر في حصول العلم فمن الذي يحول بينك وبينه؟ والمرء إذا وقف على باب كريم أكرمه، ولا أحد أكرم من الله سبحانه وتعالى، فإذا وقف المرء أمام باب الله سبحانه وتعالى وهو يسأل العلم فإن الله عز وجل يكرم من سأله العلم أعظم مما يكرم الغني من سأله المال، لأن العلم إرث الرسالة، والمال حال أهل الدنيا، والعلم تطلبه من الله، والمسكين يسأل من الناس، فمن سأل الله ما شرف فإن الله عز وجل لا يحرمه. وكثير من الناس يغيب عنه هذا المعنى فيظن أنه إنما يحصل العلم بالإكثار من القراءة أو بالتطويل في النظر في الكتب وتصفحها ومعرفتها أو بالاستزادة من المحفوظات، وينسى أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمه العلم النافع. ولذلك جاء الأنبياء فدعوا كما قال الله عز وجل وقل ربي زدني علما، فالذي يزيدك العلم الله، أمر بها موسى عليه الصلاة والسلام وجاءت على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، وليعتبر الإنسان ما في الأحاديث من قول اللهم إني أسألك علما نافعا. فكم مرة تحضر درسا ولا تسأل الله عز وجل ذلك، وكم مرة تفتح كتابا ولا تسأل الله عز وجل ذلك، وكم مرة تشرع في حفظ شيء ولا تسأل الله ذلك، وكم مرة تشكل عليك مسألة فلا تسأل الله عز وجل ذلك. ومن عقل هذا المعنى فإن الله عز وجل يفتح له أبواب العلم ويسسر عليه سبله، فتجد الفدم الكبير يصل من المراتب ما لا يصله الذكي الصغير، لأن الذكي الصغير أعرض عن الله، والفدم الكبير أقبل على الله، فآتاه الله عز وجل من العلم ما لم يؤتي هذا. ولينظر المرء في أحوال الصحابة رضوان الله عليهم يجد مصداق ذلك، نسأله سبحانه وتعالى علما نافعا. نعم.
الباب 18 في حصر أنواع المعلومات. أنواع العلم ثلاثة: نوع يتعلق باللفظ، ونوع يتعلق باللفظ والمعنى، ونوع يتعلق بالمعنى دون اللفظ. فأما ما يتعلق باللفظ فهو ما يقصد به تحصيل الألفاظ بوسائط المعاني، فذلك ضربان: أحدهما حكم ذوات الألفاظ وهو علم اللغة، والثاني حكم لواحق الألفاظ، وذلك شيئان: شيء يشترك فيه النظم والنثر وهو علم الاشتقاق وعلم النحو وعلم التصريف، وشيء يختص به النظم وهو علم العروض وعلم القوافي. وأما النوع المتعلق باللفظ والمعنى فخمسة أضرب: علم البراهين وعلم الجدال وعلم الخطابة وعلم البلاغة وعلم الشعر. وأما النوع المتعلق بالمعنى فضربان: علمي وعملي. فالعلمي ما قصد به أن يعلم فقط، وذلك معرفة الباري تعالى ومعرفة النبوة ومعرفة الملائكة ومعرفة يوم القيامة ومعرفة العقل ومعرفة النفس ومعرفة مبادئ الأمور ومعرفة الأركان ومعرفة الآثار العلوية من الفلك والنيرين والنجوم ومعرفة طبائع النبات، ويقال له علم الفلاحة، ومعرفة طبائع الحيوانات، ومعرفة طبائع الإنسان، ويقال له علم الطب. وأما العملي وهو ما يجب أن يعلم ثم يعمل به، ويسمى تارة السنن والسياسات، وتارة الشريعة، وتارة أحكام الشرع ومكارمه، فذلك حكم العبادات وحكم المعاملات وحكم المطاعم وحكم المناكح وحكم المزاجر. والطرق التي يستفاد منها العلوم أربعة أضرب: الأول المستفاد من بديهة العقل ومصادمة الحس ومصادفة الحس، وذلك يحصل لكل من لم يكن موقوف الآلة وإن اختلفت أحوالهم في ذلك. الثاني
من لم يكن موفور الآلة.
وذلك يحصل لكل من لم يكن موفور الآلة وإن اختلفت أحوالهم في ذلك. الثاني المستفاد من جهة النظر إما بمقدمات عقلية أو بمقدمات محسوسة. الثالث المستفاد بخبر الناس إما بسماع من أفواههم أو بالقراءة من كتبهم، ولا يكون الخبر علما إلا إذا كانت المظنة عن المخبر به مرتفعة. الرابع ما كان عن الوحي إما بلسان ملك مرئي كما قال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك، وإما بسماع كلامه تعالى من غير مصادفة عين كحال موسى عليه السلام، وإما بإلقاء في الروع في حال اليقظة كما قال عليه السلام: إن يكن في هذه الأمة محدث فهو عمر، وإما بالمنام وهو المعني بقوله عليه السلام: الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، وينطوي على ذلك قوله تعالى: فما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب أن أنواع العلم ثلاثة: أحدها نوع يتعلق باللفظ، والثاني نوع يتعلق باللفظ والمعنى، والثالث نوع يتعلق بالمعنى دون اللفظ. والبراد بالأول وهو النوع الذي يتعلق باللفظ، أي يرعى فيه اللفظ دون النظر إلى المعنى المعبر عنه. ومعنى النوع الثاني وهو الذي يتعلق باللفظ والمعنى ما رعي فيه اللفظ والمعنى جميعا. وأما النوع الثالث فهو الذي يتعلق بالمعنى ويراد فيه المعنى فقط دون البحث عن العبارة اللفظة المعبرة عنه. وقد ذكر رحمه الله تعالى أن ما يتعلق باللفظ ويراعى فيه اللفظ يقصد به تحصيل الألفاظ بوسائط المعاني، وذلك ضربان: أحدهما حكم ذوات الألفاظ وهو علم اللغة، والمراد الأحكام التي تتعلق بالألفاظ بحسب وضعها في اللسان العربي، الأحكام التي تتعلق بالألفاظ بحسب وضعها في اللسان العربي. والثاني علم لواحق الألفاظ، أي علم الأحكام التي تعتري الألفاظ بحسب محلها دون النظر إلى ذواتها فقط، بل ينظر فيه إلى الذات والمحل. وقد جعل رحمه الله تعالى العلم الأول المتعلق بحكم ذوات الألفاظ علم اللغة، والمراد به المفردات كالعين والقسورة والرمح وأشباه ذلك. وجعل الثاني وهو حكم لواحق الألفاظ شيئين: أحدهما ما يشترك فيه النظم والنثر كالاشتقاق والنحو والتصريف، والثاني ما يختص بالنظم فقط وهو العروض والقوافي. وأما النوع الثاني وهو المتعلق باللفظ والمعنى، أي الذي راعى فيه اللفظ والمعنى معا، فجعله خمسة أضرب: أحدها علم البرهان والمراد به القياس عند أهل المنطق وما دار في فلكه من معارف أهل المنطق، فإن جل علمهم هو القياس لأنه منتهى التصديقات، وأما التصورات فهي عندهم مبادئ للوصول إلى تلك التصديقات. ومنه أيضا علم الجدل وهو معرفة قوانين المناظرة بين المتجادلين في فنون العلم، ثم علم الخطابة والبلاغة والشعر وهي علوم معروفة. ثم ذكر النوع الثاني، النوع الثالث وهو المتعلق بالمعنى، والمراد به ما روعي فيه المعنى دون ملاحظة اللفظة المعبرة عنه، هذا معنى كلامه رحمه الله تعالى. وقد ذكر رحمه الله تعالى أن هذا النوع ينقسم إلى علمي وعملي، ومثل بالعلم ما قصد به، وجعل العلم هو ما قصد به أن يعلم فقط كمعرفة الله، معرفة النبوة، معرفة النفس، ومعرفة الآثار، وعلم الفلاحة، ومعرفة طبائع الإنسان، ويقال له علم الطب. وليس مراده بقوله ما قصد به أن يعلم فقط أن هذه العلوم لا يترتب عليها عمل، ولكن مقصوده رحمه الله تعالى أن محل هذه العلوم هي البواطن لا الظواهر، والظواهر إنما هي آثارها. فمثلا علمك برحمة الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن تعبر عنه في الخارج إلا بأثره، فمن ذلك دمعتك خشية وشفقة، فإن هذا من آثار رحمة الله عز وجل لك، إذ جعل قلبك قلبا لينا ولم يجعله قاسيا. ومن آثار رحمته إدراكك بأن ما يجريه عليك سبحانه وتعالى من الرزق وما بوأك فيه من خلق وخلق أنه من رحمته سبحانه وتعالى، وقلنا ظائر هذا فيما يأتي. والمقصود أن الذي يظهر هو الآثار، وأما العلم فإنه باطن غير ظاهر، وأما العمل فهو الذي يبرز ويخرج للعيان، وهو ما يجمع مع العمل الباطن فيه العمل الظاهر به حقيقة لا أثره، ويسمى تارة السنن والسياسات، يعني السنن الإلهية والقوانين المضطردة سياسة في تدبير الله سبحانه وتعالى الخلق، وتارة يسمى الشريعة، وتارة أحكام الشرع ومكارمه وذلك حكم العبادات وحكم المعاملات وحكم المطاعم وحكم المناحكح وحكم المزاجة. والمراد بالمعاملات أحوال القلب والنفس، والمراد بالمزاجر المناهي أي التي نهي عنها في الشرع. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن الطرق التي تستفاد منها العلوم أربعة أضرب: الأول ما استفيد من بديهة العقل، والثاني ما استفيد من جهة النظر، والثالث ما استفيد من جهة الخبر، والرابع ما استفيد من جهة الوحي. ويجمع ذلك أن يقال إن طرق العلم طريقان، أحدهما طريق الوحي، والثاني ما استفيد من العلم من غير طريق الوحي، وهو ثلاثة أنواع: أحدها خبر بسماع الناس، والثاني نظر بإجالة الفكر، والثالث اضطرار ببديهة العقل ومصادفة الحس. فلا تخرج العلوم في إدراكها عن هذين الطريقين، ولا يخرج الطريق الثانية عن مردها إلى هذه الأقسام الثلاثة. وقد جعل الوحي أنواعا، إما بلسان ملك المرئي كما في قوله تعالى نزل به الروح الأمين، أو بسماع كلامه تعالى من غير مصادفة عين، وإما بإلقاء في الروع، والمراد بالروع النفس، وقيل القلب، وقيل قطعة سوداء في القلب، والمقصود بها أنها النفس الباطنة والقوة المدركة، وهي محل الروع. ولذلك يقال الروع في الروع، فإن الإنسان تحصل له الروعة لجريان الحال على الروع، فيحصل له الاضطراب الذي يعتري المرتاع. ومنها كما قال إلقاء في الروع في حال اليقظة، كما في حديث إن يكن في هذه الأمة محدث فهو عمر، وأصل هذا الحديث قريبا من هذا اللفظ في الصحيحين. ومنه ما يكون في المنام من رؤيا صالحة لنبي أو غير نبي، لكن رؤيا النبي وحي كما ثبت ذلك عن ابن عباس وعبيد بن عمير رحمهم الله تعالى، وأما رؤيا غيره فإنما هي بشارة. نعم.
الباب التاسع عشر ما فيما يعرف به فضيلة العلم. فضيلة العلم تعرف بشيئين، أحدهما بشرف ثمرته، والآخر بوثاقة دلالته، وذلك كشرف علم الدين على علم الطب، فإن ثمرة علم الدين الوصول إلى الحياة الأبدية، وثمرة علم الطب الوصول إلى الحياة الدنيوية المنقطعة. فعلم الدين أصوله مأخوذة عن الوحي، وأصول الطب أكثرها مأخوذ من التجارب، ورب علم يوفي على غيره بأخذ الوجهين، وذلك الغير يوفي عليه بالوجه الآخر كالطب مع الحساب. فللطب شرف الثمرة إذ هو يفيد الصحة، وللحساب وثاقة الدلالة إذ كان العلم به ضروريا غير مفتقر إلى التجربة، وليس يحب أن يحكم بفساد علم لخطأ وقع من أربابه، كصنع العامة إذا وجدوا من أخطأ في مسألة ما حكموا على صناعته بالفساد، فإذا رأوا من أصاب في مسألة حكموا على صناعته بالصحة، وذلك عادتهم في الطب والتنجيم، فيعتبرون الصناعة بالصانع خلاف ما قال أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه: يا حار ملبوس عليك الحق إن
منادى سر مضموم قل منادى هذه سبحان الله بعض الكلمات تأتي فتتعب الإنسان كثيرا، مثل هذه الكلمة. هذه الكلمة بحثت عنها، لأن هذه العبارة ما معناها؟ ما معنى؟ هذه الكلمة أولا وجدت من نقل هذا الفصل بعض هذا الفصل عن 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 الراغب وهو المناوي في فهم القدير، لكن عنده إسقاط هذه الكلمة ليس فيها قوله يا حار. ثم وقع في نفسي أن هذه ترخيم، لأن الترخيم هو حذف آخر الاسم، كما قال ابن مالك ترخيما نحذف آخر المنادى كي يسعى في من دعا سعادة، فيصير هذا ترخيما. ثم وجدت أنه لا يحتاج إلى ترخيم بل هو يا حارث، صواب هذه العبارة يا حارث، هكذا أوردها ابن الجوزي في كتاب تلبيس إبليس في وصية علي رضي الله عنه للحارث بن حوض، صواب هذه العبارة يا حارث. وقول المصنف قال أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه، تخصيص علي بهذا الدعاء لا يسوغ كما ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره، لأن غيره من الصحابة قد كرم بعدم السجود للأوثان والأصنام والأنصاب، وكثير منهم كذلك، فلا يختص هذا الدعاء بعلي، فيسوغ أن يقال فيه وفي غيره. أما تخصيصه بعلي دون غيره فإنه لا ينبغي. نعم.
يا حارث ملبوس عليك الحق، إن الحق لا يعرف
بالله. أحيانا ينفق الإنسان في الكلمة مدة طويلة وربما تبقى سنين وينتشر الخطأ وتكون على خلاف ذلك، ولذلك دائما ينبغي أن يدقق الإنسان النظر فيما يقرأ ويسمع. من ذلك كلمة مشهورة دائما تجدون يذكرونها في كتب العلم، يقولون الفقه في معاني الحديث نصف العلم، معرفة الرجال نصف العلم، وكثير يريده لبيان أهمية الدراية والفهم، وهذا غلط، وإنما الصواب معرفة معاد الحديث نصف العلم، معاد الحديث نصف العلم، تجدون الصواب في كتاب الجامع الخطيب البغدادي، رغم أنها وقعت خطأ عند من طبعه، لكن كلامه يدل على شرح معنى معادي الحديث. ولذلك الذي يستقل بنفسه عن الحضور على أهل العلم يقع في مثل هذه المتاهات، وقد وجدت هذا في كثير من كتب من صار ينال العلم بطريق القراءة وتحضير النصوص من المصادر والمراجع، ولا يقع في نفسه مواقع هذه الألفاظ ومرادها. نعم.
إن الحق لا يعرف بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله، فليس يدرون أن الصناعة مبنية على شيء روحاني، والمتعاطي لها يباشرها بجسم وطبع يضامها العجز، فهو خليق بوقوع الخطأ منه، ثم إن الإنسان قد ينتحل ما لا يحسنه ويتذرع بدعوى ما لم تجز آلته. ثم كثير ممن يتخصص بصناعة يدعي لصناعته ما ليس في طبعها، ككثير من المنجمين المدعين ما لا يوجد في التنجيم، فإذا لا اعتبار بدعاوى الناس.
بين المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب قولا نافعا في الدليل المرشد المعرف إلى فضل علم من العلوم، فأخبر أن فضيلة العلم تعرف بأحد شيئين، أولهما شرف ثمرته الناتجة عنه، وقد ذكر هذه وقد ذكر هذا الأصل ابن الجوزي في كتاب صيد الخاطر، والآخر وثاقة دلالته أي صحة الأدلة التي بني عليها. ويوجد في كلام أبي عبد الله بن القيم وابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية الإشارة إلى أصل ثالث تعرف به فضيلة العلم، وهو جلالة متعلقه الذي يناط به ذلك العلم، فصار فضل العلم ناشئا من أحد أصول ثلاثة، أحدها جلالة المتعلق كعلم الاعتقاد مثلا، فإن متعلقه معرفة الله سبحانه وتعالى، والثاني شرف الثمرة الناتجة عن تعلمه كالخط مثلا، فإن الخط يسهل للمرء معرفة القراءة والكتابة فتكون الثمرة الناشئة منه عظيمة، والثالث وثاقة دلالته أي صحة الأدلة التي بني عليها ذلك العلم كعلم الفقه، فإنه مبني على القرآن والسنة والإجماع اتفاقا والقياس عند الجمهور وعلى أصول أخرى مختلف فيها. فإذا أراد الإنسان أن يعرف قدر علم فليعتبر هذه الأصول الثلاثة فيه، ولينظر إلى متعلقه الذي أنيط به، وإلى الثمرة الناشئة عنه، وإلى وثاقة دلالته، فإنه إذا أحاط بذلك عرف ما يقدم من العلوم وما يؤخر، وما يحسن جمع النفس عليه، وما يحسن الأخذ بطرف منه دون التمادي فيه. ثم ختم رحمه الله تعالى بالإشارة إلى دعاوى الناس في العلوم، فإن الناس قديما وحديثا لهم دعاوى باطلة في العلوم، ذكر رحمه الله تعالى منها اثنتين عظيمتين. الأولى دعوى فساد علم من العلوم، فإن من الناس من يعجز عن علم فيدعي أنه علم فاسد أو لا يكون بأرض قومه فتنكره نفسه ويتجافاه ولو كان عاقلا كما نظر إلى هذا الأصل. فإذا وجدت النجدي مثلا يزري على علم القراءات فذلك من فساد علمه، وإذا وجدت الأزهرية يزري على علم الحديث فذلك من قلة علمه، وإذا اعتبر الإنسان قرون الأمة وجد أن الأمة تفرقت فيها العلوم كالبحر الذي توجد فيه الجواهر متفرقة، والعاقل لا يجعل علمه تبعا لشيخ ولا لإقليم ولا لولاية، وإنما يجعل علمه تبعا للأمة جمعاء، فينبغي أن يعرف أن العلوم التي تداولتها الأمة في قرون كثيرة هي علوم نافعة، ومن ادعى فساد شيء منها أو أزرى على أهله فهو الذي يزري على نفسه حقيقة. فينبغي أن يعقل الطالب هذا الأصل ويحذر من الدعاوى الفاسدة التي يدعيها الناس مما يحمل عليه فهومهم أو علومهم أو بلدانهم أو ولاياتهم، وإذا خلص المتعلم والمعلم نفسه من هذا نفع وانتفع. والثانية دعوى كمال علم دون غيره من العلوم ممن يتخصص في صناعة علمية فيرى أنها العلم الكامل، فإن كثيرا من الناس إذا أحسن شيئا من العلوم قدمه على غيره لأنه يرفع بذلك نفسه، وإذا أخذ عن شيخ بالغ في رفع رتبته لأنه بذلك يعظم نفسه لأنه آخذ عن ذلك المعظم. وطالب العلم ينبغي أن يعقل أن طريق العلم السوية هو أن يأخذ من كل علم بطرف، حتى إذا استوى على سوقه من أنواع العلوم في نفسه فإنها ينظر إلى ما تميل إليه نفسه فيتخصص به كما سمي بآخره. وأما أن لا يعرف الإنسان إلا علما واحدا فهذه من محدثات القرون الأخيرة، فقد كان الأولون يعرفون العلوم ولكن معرفة الواحد منهم في فن دون فن آخر، لكن له أصل وثيق في الاعتقاد والحديث والفقه والنحو والبلاغة والمنطق وغير ذلك من العلوم، ولكنه يبرز ويزيد في طلب علم منها دون الآخر فلا يعاب عليه. فليحذر الإنسان دعاوى كمال علم دون آخر من إنسان تقدم فيه فيرى أن هذا العلم هو أكمل العلوم وأنه أنفع العلوم. والمخرج للعبد من هذه الدعاوى الباطلة التي ذكرناها سواء في ما يتعلق بفساد علم أو كمال آخر، المخرج له من معرة ذلك هو أن ينظر إلى من سبق ولا يغتر بأحوال أهل العصر، فإن من سبق مضوا على خيل دف، وأهل العصر لعل أكثرهم على حمر عرج، فلا ينبغي أن يعول الإنسان على مآخذهم في العلوم وادعاء كمال علم وفساد آخر. فمثلا إذا قيل لك إن أكمل العلوم هو علم النحو، فانظر إلى من سبق من علماء الأمة، أي العلوم عظموا؟ وهل عدل النحو بعلم القرآن والسنة؟ وإذا قيل لك إن علم النحو فاسد فأوله بغي وآخره شغل، فانظر إلى علماء الأمة كيف جروا مع هذا العلم، هل أخذوا به أم لا؟ وإذا قيل لك إن كتابا من الكتب لا يحسن التعويل عليه أو أن آخر يحسن اعتماده، فانظر إلى من سبق من الأمة هل اعتمدوه أو تركوه، فإنك إذا نظرت فيهم وجدت الصواب الذي به تسلم. فمثلا إذا قال لك المقرئ لا تلتفتن إلى تحفة الأطفال والجزرية فإنها في الصبية الصغار، وإنما عليك بحفظ الشاطبية، فانظر من مضى هل ترك التحفة والجزرية وبدأ بالشاطبية أم لا، فإنك إذا وجدت طريقه أدركت. وإذا رأيت درسا في صحيح البخاري وأنت لم تحضر درسا في 40 النووية، فانظر من سلف في الأمة هل حضروا البخاري درسا وشرحا، ليس سماعا ورواية بل درسا وشرحا دون تحصيل هذه الأصول، فإذا وجدت أنك على خلاف طريقة من سبق فإنك تحجم عن حضور درس في البخاري وأنت لم تتأهل بعد إلى فهم مثل 40 النووية. وهذا الكلام ميزان لكلامي أولا قبل كلام غيري، فإن الإنسان لا تبرأ ذمته إلا بالنصح لإخوانه، وإذا وجد الإنسان خلاف هذا الأصل فإنه يعود بالنصح على أخيه. ولذلك اقتضى النصح الإشارة إلى مبنى هذا الدرس، وأن هذه الفصول ليس محلها المتون، وأن طريقة من جعلها في المتون غلط، كما أن هذه الكتب إنما انتخبت منها فصول مستجادة يغفل عنها أكثر الناس، فلإرادة تعظيم النفع بها وتقصير الطلب وزيادة العلم جعل هذا طريقا للإفادة، فإن العلم يحتاج إلى إحياء مشارع الاستنباط وطرق لاستخراجه، ينبغي أن يعمل الإنسان فيها طريقة. وإذا جاء إلي إنسان فقال إن إقراء المتون أنفع من هذا، قلنا نعم، وهل أنكرنا هذا؟ بل نحن نقول إن إقراء المتون أنفع من هذا، لكن لا يعني أن هذا ليس نافعا، وإنما نحن في هذا الحال بحسب حال الملقي وبرنامجه أراد أن يبدأ بهذا، وله إن شاء الله تعالى مع المتون قولات وبرامج أخرى إن شاء الله تعالى. فالمقصود أن يعرف الإنسان أن هذا ميزان يعمله في كل شيء، ولا تمنعه المحبة من معرفة ما ينبغي له ولا ما بينه وبين الآخرين من الصحبة والملاقفة، وأن يذهب أين ذهبوا ويأتي حيث أتوا ويقرأ كما يقرون، بل ينظر فيما ينفعه. نسأل الله العلي العظيم أن يوفقنا جميعا إلى محابه ورضاه، ونواصل إن شاء الله تعالى درسنا بعد الصلاة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.